الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، عندما تهدد حصون الأوطان المنيعة يجب أن يهب الجميع للدفاع عنها، وأول ما تهدد الحصون تهدد في جيلها الناشئ، أبناء وبنات شباب وفتيات، لأنهم عصب الأمة، وليس يعني المنوط بهم الدفاع عن الأوطان يعني ناس ذوي زي معين أو سمت معين، مع أنهم يجب أن يشاركوا، لكن أهم من هذا كله أن تحصن الأوطان في عقيدتها. لو أنك هجم على دارك أناس وقام رب البيت وابنه الأكبر بالوقوف خلف الباب للدفاع عن هذا البيت ألا يكسره عليه المعتدي، لكن في هذه الأثناء الأبناء الأولاد يربون كلابا صغيرة في البيت أو هرة فتقوم بعقر أقدام الأب وولده المدافعين عن البيت وخربشة والنباح عليهم، بالله عليك هل يتفرغ هذا الأب للدفاع المستميت ضد هذه أو ضد هؤلاء الغزاة؟ يعني المثل أضربه، هؤلاء الذين يقفون خلف الباب للدفاع إنما هم علماء الأمة ودعاتها، ونحن للأسف استمرأنا معلومات تأتينا على مدى القرن الفائت، يدرس هذه المعلومات تدرس لأبنائنا من الناحية العلمية والناحية التاريخية والناحية الجغرافية أنها حقائق، واستمرأها الصغير وكبر عليها واعتادها الكبير حتى أنه لا يناقشها. أنا أريد أن ألمس، لأن حصوننا مهددة ويجب أن نكون جميعا حماة أوطان وحماة عقيدة. داروين تدرس نظريته لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات. العجيب أنهم اختزلوا نظرية داروين في قضية أن الإنسان ينحدر من أصول القردة. هذه يعني هذه نقطة بسيطة في بحر نظرية داروين. داروين في كتابه أصل الأنواع وكتابه الآخر خلق الإنسان يعني يفترض أو مش يفترض، نظريته تقول أن هذا العالم خلق بدون خالق، يعني أساسا الفكر داروين الكفر أساسا، ثم أن الإنسان ينحدر من أصل القرود، مع أن القرود عدد الكروموسومات عندها 48 والإنسان 46، وده معروف عند أبجديات علم البيولوجي أو التشريح أو الفسيولوجي أو علم الإنثروبولوجي علم الإنسانيات أو غير ذلك. ثم رتب داروين، وهذه نقطة خطيرة التي لا تدرس لأبنائنا، ولا لا أدري لماذا مدرس الأحياء يدرس لولدنا وابنتنا والمدرسة والمعلمة إذا كان يعرف يعني أن يبين أن قسم داروين العالم إلى 16 حلقة البشرية، يعني أعلى حلقة وأرقاها 15 و16 الجنس الأوروبي والأمريكي نمرة واحد. الأربعة الأول اللي هم السفلة أو السوق والدهماء أو الذين لا قيمة لهم في السلسلة، الهنود والماويين والزنوج والعرب. ويقول داروين لكي يتقدم العالم يجب أن يتخلص من الأربع حلقات الأولى، يعني يجب التخلص منها عشان المجتمعات تتقدم. والعجيب أن هناك علميا حلقة مفقودة كبيرة في النظرية الداروينية لم يكشفها لنا، ولكن قال مقولته الساخرة أن عشان نحل هذه الحلقة يجب أن نزاوج ما بين أحد الزنوج والغوريلا لكي نكتشف هذه الحلقة. المهم يدرس هذا لأبنائنا على أنها حقيقة علمية، والأوروبيون اليوم لا يدرسونها لأنها حقيقة علمية. هذه من ناحية العلم. من ناحية التاريخ، اليهود يعتبرون أن فلسطين هي أرض الميعاد. لماذا؟ لأن مملكة الرب التي أقامها سليمان هناك يجب أن تعاد، وهيكل سليمان وتابوت العهد يجب أن يكون في هذه المنطقة. الذي وأنتم أهل علم طبعا، سيدنا سليمان لم يكن أبدا في فلسطين. سيدنا سليمان لم يكن في فلسطين تماما. لماذا؟ لأن حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، إلى آخر الآيات في سورة النمل. وادي النمل هذا الكل يعلم، والإخوة بالذات اليمنيين يعرفون أن وادي النمل هذا في اليمن. هذا أمر. الأمر الثاني أن الهدهد لما تكشف لسليمان أنه غاب لأذبحنه أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد. مكث غير بعيد عن الهدهد، جاء بعد هنيهة. والهدهد ليس بازيا أو صقرا يطير بسرعة. سرعة الهدهد لا تزيد عن 25 كيلومتر في الساعة. فإذا مملكة سبأ اللي في اليمن كانت قريبة من ملك سليمان. هذا أمر. يعني إذا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء إلى الأرض، بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى، مش من الأرض، إلى الأرض. يعني هو لم يكن في فلسطين، فتهب الريح بأمره إلى فلسطين، ليس هو في فلسطين. فإذا مملكة الرب وهيكل سليمان. أصلا سيدنا سليمان التوراة تقول أنه ليس لا يعبد إلها كبقية الأنبياء الذين لهم إله، وما يعتبرون ملك. فإذا الحقيقة العلمية أن سليمان لم يكن في فلسطين، هذه قبل، ولا فيه تابوت عهد ولا فيه هيكل لسليمان. وهذه فرة كلها، حتى قال أينشتاين لما كان فيه مزاد في صالة مشهورة للمزادات سنة 2008، كان مذكرة لأينشتاين وهو يهودي يقول فيها أن اليهود ليسوا شعب الله المختار، وليس فيهم خصائص مميزة عن بقية البشر، وليست التوراة إلا يعني كلمات بدائية لا تصلح أن تكون رسالة. هذا كلام أينشتاين، وقد عرضوا عليه رئاسة إسرائيل مرارا ولكنه رفض. هذه حقيقة تدرس لأبنائنا، أن أرض الميعاد وعودة نزول المسيح هم المعهود أو المسيح الذي هو في عرفين، هذه حقيقة أخرى. سبعينات تذكرون انتشر مرض الإيدز أو ما ظهر. أين ظهر؟ ظهر في فرنسا نتيجة العلاقات الشاذة بين الشواذ، تمام؟ فتكتم ميتيران وكلف معهد باستير لدراسة الحالات، وأصدر قرار وهو في قصر إليزيه أن تكون هذه الأبحاث سرية ولا تقال ولا تنشر إلا بإذن شخصي منه. وظل هذا الأمر متكتما حتى لا ينتشر بين العالم الحر أن الشذوذ ينشر مرض الإيدز، إلى أن حدثت مفاجأة أن نقلوا إلى معهد باستير ممثل مشهور امريكي اسمه روك هودسون. روك هودسون هذا كان له صديق اخذ منه هذا المرض نتيجة علاقة المشينة، فنقلوه الى معهد باستير ومات الرجل هناك. فانتقل فورا رونالد ريغان للاجتماع بميتيران عدة مرات، 5 مرات يجتمعوا. ماذا قرروا في نهاية الاجتماع؟ ان تنقل مشكلة الإيدز هذه من فرنسا الى افريقيا، وتدعي الابحاث العلمية ان الإيدز هذا يأتي من تعامل الافارقة مع القرود، وتوطين هذا المرض على انه مرض افريقي جاء من افريقيا ولم يأتي من اوروبا. هكذا يصنع معكم مع قضية الايبولا نفس القضية، شركات عالمية نصابة، شركات الادوية والابحاث ترسل هذا ويصير مرضا وتصير ابحاث الى اخره. هذه ايضا حقائق علمية تهدد حصوننا، يجب ان ندرسها وان ندرسها لابنائنا من ناحية علمية، من ناحية جغرافية، من ناحية تاريخية. الامر الثاني، سيدنا موسى لما رحل ببني اسرائيل من مصر، من اين رحل؟ هل رحل من النهر ام من البحر؟ لانه من البحر، امره رب العباد ان يضرب بعصاه البحر، فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا جميعا لحاذرون، فاخرجناهم من زروع من جنات وعيون وزروع وكنوز الى ان قال رب العباد سبحانه وتعالى فاتبعوه واورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم مشرقين. الشاهد في سورة الشعراء فاتبعوهم مشرقين، يعني مشرقين يعني الاتجاه للشرق. لما تأتي انت الى منتصف البحر الاحمر في مصر وتتجه شرقا، تصير مملكة اليهود مع سيدنا موسى جنوب الجزيرة العربية وليس شمالها، لا في فلسطين ولا غيره. حتى سيدنا موسى سبحان الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم وهو منحدر من المدينة ذاهبا الى مكة، اي واد هذا؟ قال هذا وادي الازرق، الوادي الازرق يا رسول الله. قال كأني ارى موسى نازلا من هذا الوادي واضعا اصابعه في اذنيه يجأر الى الله بالدعاء. اذا في هذه المنطقة كان سيدنا موسى موجود مع بني اسرائيل، ولم يكن حتى انه تمنى عليهم ان يدخلوا الارض المقدسة وابوا ان فيها قوما جبارين والا ان ندخلها ابدا ما داموا فيها. هذه الحقائق التي تلصق بتاريخ ابنائنا وتدرس على انها حقائق علمية يجب ان نفيق. فما دورنا نحن؟ لو ان نساءنا بدلا من ان يفرغوا اوقاتهم لمكيدة امك او الكيد لاختك او مناصرة العداء لاهلك، لو انهن ركزن في تربية الاولاد وتعليمهم والبنات وتعليمهن حقائق التاريخ، الله كان لنا شأن عظيم. لكن سبحان الله العظيم لو وجهت الزوجات العربيات المسلمات كراهيتهن لاهل الزوج، توجهها لتبيين وتوضيح وتعمل مشروع اذا فشلت، كما كانت جدتي وجدتك اذا فشلت في حياتها مع زوجها، تعمل مشروع حياتها في تربية نشأ صالح يتقي الله. بالله عليك الولد ينزل من بطن امه، هل يكره التعليم؟ يعني الولد نازل كاره عندنا للتعليم؟ ابدا. كاره للمعرفة؟ لا. كاره للقرآن؟ ابدا. كاره للدين؟ الولد ينزل فطرة بيضاء، ثوب ابيض ضع فيه ما تشاء. فلو فرغت الزوجة وقتها واوقاتها بدلا من ان تبحث في محمولك ومنقولك وهاتفك عن الارقام الغريبة والارقام سبحان الله، يعني قل لها بالله عليك وجهي هذا، وانت يجب ان تتقي لها معها ايضا، لكن وجهي جهدك كله لتعليم الاولاد من الصغر، حببيهم في القراءة، حببيهم في العلم، حببيهم في العلماء، في اهل الخير، في الاستقامة، في تاريخ الصحابة، في القيم، في المبادئ، علمهم جانب الاخلاق، عرفهم ان القرآن في 1504 آية عبارة عن اخلاق. لو ان نساءنا مكثت احداهن تبحث عن ايات الاخلاق وانت تعينها اذا وجدت فراغا في البحث عن ايات الاخلاق ال 1504 وهي ربع القرآن، ثم بدأنا نطبقها على الاولاد والبنات، ينشأ لنا جيل جديد وتكون حصوننا غير يعني مهددة بأن يهدمها هذا أو أن يهدمها ذاك. نسأل الله سبحانه أن يبين لنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يبين لنا الباطل باطلا وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي بالله، تكلمنا من قبل عن التفكير والتدبير، وقلنا إن كل واحد فينا يفكر لكن ليس كلنا يتدبر، ويجب أن الأحداث التي تجري على الساحة أن تتدبر فيها، لا داعي لأن تأخذها كحقائق. لا يضحك عليك إعلام غربي أو غيره حاقد وناقم على بلادنا وعلى إسلامنا وعلى أوطاننا، وأن ينقل لك حادثة معينة على أنها حقيقة علمية. لا، تدبر وراجع وانظر، هل هذا كلام؟ يعني هذه اللوحة كيف تركب؟ أنا أريد أن تأخذ الأحداث بمنطق العقل وأن تفكر فيها ثم تتدبر وترى حقائق الأمور كما هي. السؤال، لو كان لنا في العمر بقية، ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون بأبنائنا؟ همنا كله أن الولد يلتحق بمدرسة معينة من مدارس اللغات، همنا كله أن الولد يدخل كلية معينة لأنه كذا، مع أنه ربما ليست له ميول علمية، ربما فاشل في هذه الدراسة. يا أخي، أدخل الولد في مكان أو البنت في مكان يعني يتوافق مع نفسيته. ليه؟ لماذا تجبر الولد على الدخول تحت المنظرة وبعدين تستدين؟ فالموظف جاي إلى هذه البلاد الآمنة بفضل الله ويعطى راتبا، أول ما يبحث يسأل الشيخ القرض من البنك حلال؟ لا إله إلا الله، أنت أول ما جيت تبحث عن قرض، يعني عايز تبقى ذليل من أول؟ لماذا؟ يا أخي، أنت تأخذ 5 عيش بـ4، دخلك 4 عيش بـ3، لكن دخلك 5 تعيش بـ20؟ هذا ليس من المنطق. لماذا؟ إن إياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل المرء نفسه ما لا يطيق. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، عندك مسؤوليات، واعلم ان البركة من الله سبحانه، وثق انك كلما نصرت دين الله نصرك رب العباد، وثق ان رب العباد سبحانه وتعالى سوف يجعل الغد للإسلام بإذن الله، رغم كل الذي يحدث من حولك، فان دين الله باقي، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. يأبى الله، الله يأبى الا ان يتمم هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله فيه اهل طاعته وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. احبتي في الله، الذين يدافعون عن الاوطان ليسوا يعني الجهات معينه، كلنا مكلفين بالدفاع عن الاوطان وبالدفاع عن الحرمات وعن المقدسات واظهار هذا في سبحان الله في سلوكنا. حتى كان العرب في الجاهليه كانوا اذا زحفوا على عدو جعلوا النساء والاطفال خلفهم ويقول قائدهم دافعوا عن حرماتكم دافعوا عن اعراضكم. الكل يدافع، المعلم في المدرسه، الطبيب في المستشفى، الطالب في المذاكره، المهندس في مبناه، رجل الاعمال في اعماله، الحرفي في تخصصه، نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن السؤال الذي اطرحه، فرضنا جدلا ان احدنا رحل اليوم من الدنيا، رحل، وتخيلنا انه يريد ان يرسل نحن المصلين معه رسالة، ماذا يقول فيها؟ انا ربما يعني ما كنت انوي ان اعطيكم درسا، لكن نجيب على هذا السؤال البسيط بعد الصلاة ان شاء الله. ان احدنا، انا او انتم او احد منا، رحل اليوم وكتب واجيز له، ابيح له ان يكتب لنا رسالة، بس ماذا يقول فيها بعد ان تكشفت له الحقائق؟ ماذا سوف يقول لنا؟ ماذا سوف يرسل في رسالته؟ هذا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم سكن البرد من حول اخواننا اللاجئين في كل مكان. اللهم سكن الطبيعة من حولهم يا رب العالمين. اللهم ادفئهم من برد يا رب العالمين، اللهم اطعمهم من جوع يا اكرم الاكرمين، اللهم اكسهم من عر يا ارحم الراحمين، اللهم رقق قلوب القادرين عليهم والذين في ايديهم فضول اموال. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. الاخوة الكرام، جمعية الخير يعني تنتظركم لإعانات، ليس إعانات وإنما ندفع ما يجب علينا أن ندفعه لإخواننا الذين هم في العراء والبر. نسأل الله أن يسكن من حولهم الطبيعة، إن ربي على ما شاء قدير. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.